الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه ثاني محاضرات الحج وما يتعلق به من مسائل، حيث أن الناس على أبواب هذه الفريضة وهذا الموسم الذي يتقرب به العبد إلى ربه جل وعلا بأداء هذه العبادة التي هي ركن من أركان الإسلام، وبأدائها يكون الإسلام قد يكون المرء قد امتثل ركنا قام بنفسه في أدائه ليتقرب إلى الله عز وجل بأعظم العبادات، حيث أن أعظم العبادات تقربا إليه جل وعلا ما فرضه على عباده، كما قال جل وعلا في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. والحج فريضة الله على عباده. وتكلمنا بالأمس على فضل هذه العبادة التي هي الحج، كما تكلمنا على حكمها ووجوبها وبينا ذلك بالأدلة، ثم بينا على من يجب الحج. واليوم نذكر آدابا ينبغي للحاج أن يمتثلها قبل أدائه لهذه الفريضة، ثم نتكلم إن شاء الله على مواقيت الحج. فبالنسبة للأول وهو الآداب التي ينبغي للحاج أو مريد هذه النسك أن يتأدب بها وأن يكون متخلقا بها، الأول أن يكون أداؤه لهذه العبادة خالصا لله جل وعلا، فالإخلاص أدب واجب على الإنسان، لأن كل عبادة لله عز وجل إذا فقدت الإخلاص فإنها باطلة مردودة على صاحبها، لقوله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فيجب على الإنسان أن يقوم بهذه العبادة لله جل وعلا لا رياء فيها ولا سمعة. وقد جاء في الأثر أن كان من إهلال الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الحج يقولون: لبيك لبيك لا شريك لك، لبيك حجا لا رياء فيه ولا سمعة. فهذا من جملة ما يهل به الصحابة رضي الله تعالى عنهم ليبعدوا عن أنفسهم هذه الخصرة الذميمة وهي الرياء أو التسميع الذي هو من جنس الرياء. فالواجب على الإنسان أن يخلص لله عز وجل بهذه العبادة، لا يحمله على أدائها أنس السفر، ولا يحمله على أدائها أنس الرفقة، ولا يحمله على أدائها محبة التغرب أو النظر في مجتمعات الناس، بل الواجب عليه أن يكون الحامل له أن يكون الحامل له في أداء هذه العبادة ما عند الله جل وعلا من الأجر والثواب العظيم. وهذه العبادة كما قلنا لكم أنها عبادة مفضلة لله عز وجل، رتب عليها أن مغفرة الذنب كما قال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقال صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء عند الله إلا الجنة. فما أحوجنا لهذا الجزاء. وكذلك الإنسان الذي يتطوع بالحج، ما سبق ربما يفهم منه البعض أنه قاصر على أداء فريضة الله، وفي الحقيقة أنه شامل لأداء الفريضة والنوافل منها. وأما النوافل فقد دل عليها دلالة واضحة قوله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي النار خبث الحديد والفضة. فالمتابعة يعني الاكثار منها ما استطاع. ومن الناس من يظن إيش أن الحج سبب لنقص النفقة، أو أن الحج يكثر المصاريف، وهذا كله من المفاهيم الخاطئة. صحيح إذا كان الإنسان ليس له إلا قوت أهله أو أداء هذه الحج، نقول له راعي قوت أهلك. أما إذا كان الإنسان عنده فضلة فإن بذلها في طاعة الله عز وجل خير له من الإمساك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسك شر لك، ولا تلام على كفاف. فالواجب على الإنسان أن ما جعله الله عز وجل في يده من فضلة المال يبذله في طاعة الله عز وجل. ومن أعظم الطاعات ما يكون تقربا ونفلا في فرائض الدين، ومنها الحج. إذن من الآداب الواجبة التي يجب على الإنسان أن يتأدب بها إخلاص النية لله عز وجل في أداء هذه العبادة. ومن الآداب للحج أن يتوب المرء قبل أداء هذه الفريضة. والتوبة قد دعا الله عز وجل لها في كتابه كما قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. والتوبة النصوح لا تكون نصوحا مقبولة عند الله جل وعلا إلا إذا توفرت فيها 5 شروط. الشرط الأول أن تكون خالصة لله، لا يحمله عليها رياء ولا سمعة. كيف؟ من الناس من يتوب لغرض من الدنيا، حتى والله يشهدوا له فلان يصلي، ربما يريد أن يدخل انتخابات، أو يريد أن يحصل على شيء، إما زوجة أو متاع من متاع الدنيا، فيشهد الناس له بالخيرية في أداء في التوبة وأنه مقبل على الله عز وجل، فهذا لا تصح توبته. فالتوبة لا بد فيها من الإخلاص لله عز وجل. والثاني الإقلاع عن الذنب، يجب عليه أن يقلع عن الذنب في الحال ولا يسوف، فإنه إذا سوف دل ذلك على عدم إيش نصاحه في التوبة. والثالث الندم على ما مضى من الذنب، فكلما ذكر الذنب أحدث له ندما وانكسارا بين يدي الله واستغفر الله، لأن الإنسان ما يسلم من الذنب، لكن السعيد من وفق للتوبة. فإذا ذكر الذنب استغفر وتاب حتى إنه ليتمنى على الله عز وجل أنه لم يلد إلا يومه ذاك من شدة وقع هذا الذنب في نفسه. الرابع العزم على أن لا يعود للذنب في المستقبل. من الناس من يتوب ويخلص ويقلع ويندم، لكن إيش متى سنحت له الفرصة للعود رجع، كالذي يتوب من شرب الخمرة لكنه إيش في حال فقدانه عنه، لكنه لو توفرت له صار له فكر آخر. وكذلك الذي يأكل الربا ربما يتوب منه لأنه أثقل كاهله بهذه المديونية، ويقول لو أني أتخلص من هذه المديونية ما عاد أرجع، لكن حقيقة الأمر أنه لو أنه سويت هذه المديونية وسنحت له الفرصة أخذ مرة أخرى أخذ، فهذا غير توبة غير ليست نصوح. الخامس من شروط التوبة النصوح أن تكون في زمن قبولها، وزمن القبول زمنان: زمن خاص وزمن عام. الزمن الخاص أي خاص لكل إنسان بنفسه، وذلك قبل معاينة الموت، لقوله جل وعلا: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. فهذا ليست له توبة، لقوله جل وعلا وليست التوبة للذين، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر، يعني بروحه، وهذا زمن خاص لكل أحد. فالتوبة مقبولة ما لم يعاين الإنسان الموت. أما الزمن العام فإنه طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها آمن كل الناس، كما قال جل وعلا نعم كما قال جل وعلا كما قال جل وعلا يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال ابن عباس بعض آيات ربك هي طلوع الشمس من مغربها، فالشمس في آخر الزمان حينما يغلق الله عز وجل على كل قلب بما فيه يخرجها إيش؟ من المغرب، فتخرج فيعاينها الناس ثم تعود وتطلع من جهة المشرق مرة أخرى، لكن إيش؟ بعد ذلك لا توبة، من كان على إيمان فهو على إيمان، ومن كان على ذنب فهو على ذلك الذنب، يحاسب ويجرى عليه. وكذلك من الآداب التي يجب على الحاج أن يقدمها بين يدي حجه خروجه من المظالم، فمن كان بينه وبين أخيه مظلمة فليستحله اليوم قبل أن يكون يوم لا دينار فيه ولا درهم، إنما هي حسنات. فيجب على الإنسان أن يتحلل من الذنوب، من كان بينه وبين أخيه مظلمة فليأتيه يقول يا أخي كان بيني وبينك مبلغ من المال وأنا أريد أن أرجعك إياه وسامحني وبح مني. هذا كذلك مما ينبغي للحاج أن يتأدب به قبل سفره. طيب، ربما يقول قائل هناك أمور ربما لا يستطيعها كل أحد، مثل ما يحصل في الغيبة، يقول أنا سبق أني اغتبت شخص فهل أتحلل منه؟ يقول الإمام أحمد من وقعت له غيبة لأخيه فإنه يذكره بمحاسنه في المجالس التي اغتابه فيها، هذا أحسن من كونك إيش تأتيه وتقول له أني أنا اغتبتك، لأنك إذا قلت له ربما تزيد في إفساد ما بينكم، حتى إنه في المستقبل ربما كلما سمع أحد اغتابه قال بس فلان هو اللي. فالأفضل في جانب الغيبة أن الإنسان ما لم يعلم بك، أما إذا علم بك جاء خبر أنك أنت اغتبته وأن هذا لا تذهب له وتستحل، لأن خلاص الأمر انتهى. لكن إذا ما علم فالأفضل في هذه الحال أن الإنسان يذهب إلى هذا الشخص ويقول نعم أنه يذكر هذا الأخ في المجالس التي اغتابه فيها بخير، فيقول أنه رجل فيه خير وأنه رجل كذا وكذا وما كان منه من ذنب، فالإنسان ما يسلم من الذنب وكذا وكذا، من الأشياء التي تشعر بأنك قد دفعت عن أخيك سوءة غيبتك. كذلك من الآداب التي ينبغي للحاج أن يقدمها بين يدي حجه حرصه على أداء هذه الفريضة أو هذا النسك من مال حلال طيب، فقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والحج مما يتقرب به الإنسان إلى ربه، فينبغي له أن يأتي بأطيب ما يجد من المال فلا يخالطه شيء من الحرام. من الناس من يقترض قروض ربوية ليحج، هذا في الحقيقة مخطئ وضايع في فكرة، كيف تأخذ ربا لتحج به؟ والله طيب لا يقبل ولا طيب. قبل مدة أعلن بعض البنوك حج بالتقسيط وهو ربا، لكن ربما أنهم تداركوا هذا بعد ذلك ما عاد سمعنا، فهذا ضلال، كون الإنسان يأخذ الحرام ليؤدي به طيب، فالله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقال صلى الله عليه وسلم: اللحم الذي نبت من سحت النار أولى به. فيجب على الإنسان أن يجعل عبادته لله عز وجل من خالص ماله الحلال. كذلك ينبغي للحاج أن يبرئ ذمته من الديون، سواء الديون المرسلة أو الديون الموثقة، فما كان عليه من مديونيات فإنه لا يحج وفي ذمته شيء من الديون. كيف؟ نقول نعم، لأن الأموال التي ستصرفها على نفسك في الحج أولى بأن تسدد ما عليك من ديون، لأن الحج حق لله عز وجل، وأما الأموال التي في ذمتك فإنها حق للآدميين، وما كان من حقوق الآدميين مبني على إيش؟ المشاحة، كل يبي حقه. أما حقوق الله عز وجل فهي مبنية على المسامحة، والله عز وجل قال: لمن استطاع إليه سبيلا. فالذي تنقص نفقته عما يحتاجه من نفقة إذا أدى الديون نقول ما عليك حرج، أدى الديون ولا تحج. طيب، ربما يقول قائل: أنا الدائن لي سامح، يقول أنا رح ولي أجيت تسدد. نقول: حتى لو يقول لك أنا لا تذهب حتى تسدد ما في ذمتك، إلا في حالة واحدة، إذا قال لك اذهب، إن جيت سدد، إما جيت فأنت في حل، ما عاد طالبك لا أنت ولا الورثة. ففي الحالة هذه كأنه إيش؟ شبيه بإسقاط حقه، ففي الحالة هذه يجوز له. طيب، لو كان عليه مديونية مثل شركة الاتصالات الهواتف نقول سدد قبل لا تذهب، عليه أقساط فائتة نقول سدد. طيب، ربما يقول قال: من ذا الذي ما عليه أقساط مديونية؟ أقل شيء قيمة البيت. نقول: فرق بين القسط الحال والقسط الذي لم يحل بعد. فمثلا لو عندك سيارة عليها مديونية، لكن هذه السيارة مديونيتها كل شهر وتنزل ويخصم من الراتب ومنتهي الأمر، فهذا ما يمنعك من الحج، لأن الشيء مرصود له. وكذلك البيت ينزل مديونيته تخصم من الراتب، لكن الكلام على إيش؟ على شيء عاجز أنت عن سداده أو شيء متراكم. وكذلك يستثنى من المديونيات ما لو أنه أخذ دينا وعنده وفاءه. هذا كذلك يستثنى منه. مثال ذلك: رجل عليه مديونية مثلا 1000 دينار، وعنده متى ما طلبها زاهبة، لكنه على سعة، قال للشخص ذاك: خلها عندك لما أطلبك تعطيني. فهذا كذلك ما يمنعه، ما نقول والله لا اذهب لهذا وألزمه بالألف يأخذها لأنك تبي تحج، لكن إذا اتصلت به وقلت: يا فلانة ترى بحج ولك 1000 عندي، إن قال جبها فأنت سارع، إن قال لا فأنت لك أنك تتركها في حسابك حتى يطلبها. طيب، يتفرع على هذا الأدب ما لو نعم ما يفعله بعض الناس من أنهم وقت الحج يستأجرون سيارات مثل سوبرمانات ولا شيء ويأخذونها معهم للحج، ومعلومة السيارات هذه يجعل مقابلها قيمتها بشيك مصدق، مثلا سيارة سوبرمان يأخذونه، تجعل لازم أنك تجعل شيك مصدق بقيمته 9,000 10,000 تحطه، ويحجون فيه بأجار، وإذا جاء دفعوا الأجار وأخذوا الكمبيالة. إيش حكمها؟ نقول ينظر إن كان الرجل هذا الذي أخذ هذه السيارة عنده هذه القيمة، يقول أنا عندي، فنقول خذها ولا تخف. إذا قال لا والله أنا ما عندي، نقول لا تأخذها، لأنك إيش؟ كالذي حج بالدين، فلا يجوز لك أخذ هذا. كذلك من الآداب التي ينبغي أن يراعيها الحاج في حجه انتقاء الصحبة، فالحج عبادة، ولا يصلح لهذه العبادة أدنى رجل، لأن من الناس من يريد أن يصحب، نقول هذا خطأ. السفر سمي سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، وقيل أنه سمي سفرا لأن الإنسان يسفر به عن المدن والبيوت والديار. فالإنسان ينبغي له أن ينتقي الصحبة الصالحة التي إذا ذكر أعانوه، وإذا نسي ذكروه، ويستفيد منهم، يستفيد منهم أدب، يستفيد منهم علم، يستفيد منهم خبرة. فهذه الأشياء مطلوبة، ينبغي للإنسان أنه في الحقيقة أنه ينتقيها ويحرص عليها. ليس الغرض أن يسافر مع أي واحد، لا، بعض الناس سفره مرض، إما لأنه يعني شديد البأس أو غضوب، أو أنه رجل يعني ليس ذو رأي، ربما ما يساعدك بالرأي بشيء، فهذا كله يؤثر عليك. فالذي ينبغي للإنسان أنه ينتقي أحسن الأصحاب ما استطاع. والشافعي له أبيات في هذا يقول: تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي السفر خمس فوائد: تفرج هم، واكتساب معيشة، وآداب، تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. صحبة ماجد يعني أنك إيش؟ تعرف صاحبك. فالذي ينبغي للإنسان أنه يحرص على الصحبة الصالحة. ربما يقول قائل: نحن نذهب في حملة والحملة فيها آلاف، كيف أني بنتقيهم؟ نقول: لا، أنت انتقي من تجلس معه وتذهب معه وتأذن، وتكون سبب معرفة خير. كذلك من ما ينبغي للحاج أن يتأدب به أن يحرص على صحبة أهل العلم، فإنهم يفيدون الإنسان. أولا يفيدونه أنهم يكونوا حريصين على إيش؟ أداء النسك على حسب السنة ما استطاعوا، لأن الأمور في الحقيقة الآن ليست كسابق عهدها أن الإنسان يأتي بالنسك على ما يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس في زحام شديد وفي ضيق وفي أمور تغيرت في الحقيقة. لكن الإنسان إذا كان مع طلبة علم أو كان مع شيخ وعالم، فإنه بإذن الله ما يجد إشكالية، كلما وجد إشكالية وجد لها حل. فالذي ينبغي للإنسان أنه يحرص تمام الحرص على مصاحبة أهل العلم، لأنهم أولا ينفعونه في أمر دينه كما ينفعونه في أمر دنياه، فلا يجد في ذلك ضيق، لأن بإذن الله أن أهل العلم أوسع الناس صدرا، وأحلمهم وأعلمهم وأرحمهم كذلك. ربما الإنسان يغضب في محل، فإذا وجد معه من يهدئه ويذكره بالله عز وجل ذكر ورجع. هذه في الحقيقة بعض الآداب التي ينبغي للحاج أن يتأدب بها. أما بالنسبة للشروط، في الحقيقة الشروط هي موجبات الحج، هي موجبات الحج. فمن بعض أهل العلم يذكر أنها إيش؟ ما يجب فيه الحج، ويذكر إيش؟ الشروط التي ذكرناها بالأمس. ومنهم من يذكر الشروط ويذكر فيها يعني موجبات الحج. أما القسم الثاني من محاضرة اليوم فهي مواقيت الحج. المواقيت جمع ميقات، والميقات وقت الشيء، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مؤقتا. وقال جل وعلا يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. ومواقيت الحج على قسمين: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. مواقيت الزمنية يعني زمن الحج، وزمن الحج 3 أشهر: شهر شوال، وشهر ذي القعدة، وشهر ذي الحجة. ومن أهل العلم من قالوا إيش 10 من ذي الحجة، ومنهم من قال 15 من ذي الحجة، والصحيح أنها ذي الحجة كاملا، بدليل أن الإنسان أن المرأة لو أصابها مانع الطواف فإن لها أن تمكث طيلة ذي الحجة. ويدل على هذا دلالة واضحة قوله جل وعلا الحج أشهر معلومات، أشهر ما قال شهران، وأقل الجمع 3 أشهر، فيكون 3 أشهر: شوال وذي القعدة وذي الحجة. الصحيح في ضبط ذي القعدة بفتح القاف، من الناس من يخطئ فيقول إيش ذي القعدة، هذا في الحقيقة ليس خطأ لكنه خلاف الأفصح، الأفصح فتح القاف، كما أن الأفصح في ذي الحجة كسر الحاء. هذه الأشهر هي المواقيت الزمنية للحج، بمعنى أن الإنسان إذا أتى بعمرة في هذه الأشهر وحج من عامه كان متمتعا، وله أن يقدم مكة ويؤدي الطواف والسعي ويبقى على إحرامه حتى يؤدي الحج ويكون إيش قارنا، لأنه لم يتحلل. وقال بعض أهل العلم أن الإنسان لو أنه أدى العمرة في هذه الأشهر ثم رجع إلى بلده ثم جاء من عامه حاجا مفردا وجب عليه الهدي لأنه متمتع. لماذا؟ قالوا لأنه أدى عمرة في أشهر الحج وحج من عامه. هذه فائدة إيش؟ معرفة أشهر الحج، لأنه يتفرع عليها مسائل ربما أقدر أقول أكثر الناس عنها غافل. فمن الناس من إيش بعد انتهاء رمضان يذهب للعمرة في شوال، وشوال من أشهر الحج، وإذا أدى العمرة رجع إلى بلده ثم يسر الله عز وجل له حجا من عامه وجاء مفرد، نقول الأحوط وهو واجب على قول بعض أهل العلم أن الإنسان يأتي بهدي. فيقول أنا مفرد، نقول لا أنت متمتع، لأنك إيش اعتمرت في أشهر الحج وحججت من عامك. فإذا هذه من المسائل التي ربما يغفل عنها بعض الناس. كذلك لو أن الإنسان جاء في شوال واعتمر طاف وسعى وبقي على إحرامه حتى حج من عامه فهذا قارن، لأنه لم يتحلل بين حجه وعمرته. وأما أنواع النسك هذا إن شاء الله لها محاضرة مستقلة في الغد إن شاء الله. فالحاصل أن إيش نقول أن مواقيت الحج الزمانية هي 3: شوال وذي القعدة وذي الحجة. متى ما أتى بالعمرة في واحد منها جاز وحج من عامه فهو متمتع. أما المواقيت المكانية فهي المواقيت التي يهل منها الحاج أو المعتمر، وقد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس في الصحيحين قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل اليمن من يلملم، ويهل أهل نجد من قرن، يعني قرن المنازل. قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، فمن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ. معنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث المواقيت، فقال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. ذي الحليفة الآن تسمى أبيار علي، يعني من أراد الحج أو العمرة كما في الحديث، ممن أراد الحج أو العمرة فإنه يحرم عليه أن يتجاوز هذا الميقات إلا بإهلام، بمعنى أنه إذا جاء عند هذا الميقات لبس ثياب الإحرام ونزع ما يجب نزعه وأهل. والإهلال هي نية الدخول في النسك، ليس الإهلال أو الإحرام لبس الإحرام، لا، لبس الإحرام شيء والإحرام أو الإهلال شيء آخر. الإهلال أنك تنوي الدخول في النسك، فهذا يكون من المواقيت المكانية، ويحرم على الإنسان أن يتجاوز شيئا منها. فإذا تجاوزها ناسيا مخير، إما أنه يرجع إليها ويهل، أو أنه يجبر هذا النقص بشاة يذبحها في الحرم ويوزعها على فقراء الحرم. أما إذا تجاوزها عمدا فقد اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال يجب عليها الرجوع ويأتي بالإحرام من محله، ومنهم من قال لا، يمضي ويجب عليه إيش؟ الفدية والإثم، والثاني أقرب من حيث الدلالة لأنه قد عمل عملا عمدا. ولو قال بعض الناس أنه صح عمل هذا عمدا ثم تاب، نقول تاب توبته بينه وبين الله فيسقط عنه الإثم، لكن الفدية باقية عليه. قال: ويهل أهل الشام من الجحفة. أهل الشام ومن على طريقهم من أهل مصر والمغرب العربي كلهم هذا من الجحفة. والجحفة الآن سمي ميقاتها رابغ، والجحفة هي التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل حمى المدينة إلى هذا المكان. المدينة كان اسمها قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم يثرب، وكانت تعرف بحمى فيها، من لم يكن من أهلها تصيبه وترزفه رزفا. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصابت من أصابت من أصحابه، فدخل ذات يوم وفي البيت أبو بكر وبلال تمرضهما عائشة، وكان ذلك قبل الحجاب، وبلال مولى عند لأبي بكر، فإذا أبو بكر ينشد ويرتجز ويقول: وكل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى والموت أدنى من شراك نعله، يعني كل إنسان مصبح في أهله ما يدري متى يجي أجله، كان يتأسى أو يتأسف على فراق مكة، كيف ترك بلده، ولا شك أن الغربة لها ثقل في النفس. وإذا بلال يقول: ألا هل أبيتن ليلة بواد حولي إذخر وجليل، أو هل يبدون لي شامة وطفيل. شامة وطفيل جبلان في مكة، إذخر والجليل نبت يكثر في مكة، فكأنه كذلك يتأسف على فراق مكة. فقال صلى الله عليه وسلم لما رأى من أصحابه منها قال: اللهم اشفي أبا بكر وبلال، اللهم بارك لنا في المدينة كما باركت لنا في مكة وأكثر، اللهم بارك لنا في مدها وصاعها، اللهم انقل حماها إلى الجحفة. فنقلت بإذن الله حماها إلى الجحفة. فالحاصل أن الجحفة الآن تسمى رابق، فيها ميقات يحرم بها، يحرم منها من أتى عن طريق الشام أو مصر أو غيره. وأهل مصر يحرمون منها إذا كانوا إيش؟ إذا كانوا أرادوا هذا القدوم، ولا ربما يذهبون إلى طريق جدة أو غير ذلك. الثالث من المواقيت يلملم، وهي لأهل اليمن ومن جاء على طريقهم مثل أهل السودان وغيرهم وأفريقيا الجنوبية. والآن تسمى السعدية، ميقاتهم يسمى السعدية، غيرت هذه الأسماء. وأهل نجد ومن على طريقهم من أهل الكويت وغيرهم، قرن المنازل الذي تسمى الآن السيل الكبير، يحرمون منها. وقيل أن ذات عرق وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل العراق، وقيل أن وقتها عمر، فإذا صح الأثر المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم فيكون التوقيت من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فمن عمر. فهذه المواقيت قال صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن، يعني هن لأهل هذه المواقيت ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. ربما الآن بعض الناس يذهب إلى المدينة أول ثم يذهب إلى مكة، ميقات الأصلي السيل، لكن نقول جاز له أن يحرم من هذا لأنه أتى وإن كان وإن لم يكن من أهلها. وقال لمن أراد الحج أو العمرة، وهذا فيه دلالة على أن الإنسان يجوز له أن يذهب إلى مكة من غير إحرام. والمسألة هذه فيها خلاف بين أهل العلم، من أهل العلم من يقول أنه يحرم دخول مكة إلا بإحرام، وهذا المشهور من مذهب الحنابلة، إلا قالوا إلا من كان مترددا عليها كالحطاب والذي يخرج ببضاعة ويأتي بزمن قليل. والصحيح أنه لا يحرم، وأنه يجوز للإنسان أن يدخل مكة من غير إيش؟ من غير إحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت هذه المواقيت قال ممن أراد الحج أو العمرة، فدل ذلك على إيش؟ أنه ربما يدخل مكة وهو غير مريد للحج أو العمرة، كالذي يريد الدراسة أو يريد الزيارة أو يريد التجار أو غير ذلك. فهذه هي المواقيت المكانية، يجب على الإنسان أن يراعيها سواء كان على السيارة أو على الطائرة. بالنسبة للكويت الطيران يمر على إيش؟ ذي الحليفة، ويجب على الإنسان إذا كان في الطائرة أن يراعي هذا الميقات. فالغالب أن كابتن الطائرة يعلن قبل وصول هذا الميقات إما بنصف ساعة، ويقول سوف نصل بعد نصف ساعة، ومع هذا يحتاط هو لنفسه، فإنه يحتاط لنفسه بمعنى أنه يتابع الساعة، ربما يغفل الطيار وربما ينبه مرة أخرى، فإذا مضى نصف ساعة على الزمن الذي هو يقول فليهل، يقول لبيك الله هم عمره ويدخل في النسك. وهذا الميقات هو محل لاغتسال الإنسان وتنظفه ولبس ونزعه لما يحرم عليه لبسه ولبس ما يسن له لبسه. قلنا أنه يغتسل ويتنظف، أهل العلم دائما يريدون هذا، يقول يغتسل ويتنظف، هو إذا اغتسل تنظف، لا، هم يقولون الاغتسال استعمال الماء في رفع الأوساخ، والتنظف هو إزالة الشعور والأظفار. التنظف أن يزيل شعر إبطه، شعر عانته، يتنظف من الشعور هذا، ويزيل الظفر، ويزيل ما أراد إزالته من هذه الشعور أو غيرها. هذه فائدة حتى تعرفوا فيها، مرات تمر عليكم في كتب الفقه سنة له أن يتنظف، أن يغتسل ويتنظف. بعض الناس يشكل عليه يقول تكرار عبارة، نقول لا، هذا لأنك أنت ما تدرك هذه المعاني. ثم ينزع ما هو ممنوع من لبسه، مثل الفنيلة، السروال، الثوب الذي يسمى القميص، العمامة، ومثل الغترة والقلنسوة التي هي الطاقية، هذه كلها ينزعها بالنسبة للرجل. والمرأة تنزع النقاب والبرقع وتجعل الخمار على وجهها إذا قاربها الرجال، وأما إذا كانت في معزل فيجب عليها أن تكشف وجهها. إذا كانت في معزل عن الرجال الأجانب أو كانت بمحضر من النساء فإنها تكشف، أما إذا قاربها الرجال فإنها تسدل، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كنا إذا قاربنا الركبان أسدلت إحدانا خمارها على وجهها. وهذا مما يدل على إيش؟ وجوب غطاء الوجه، لأن إذا كانت المرأة في الحج جاز لها أن تكشف وجهها، فكيف أن تستله في شيء ما هو بواجب عليها؟ وثم يلبس الرجل الرداء والإزار، ويسن أن يكون أبيضي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خير لباسكم البياض فالبسوه وكفنوا فيه موتاكم. ويقول الناظم: وخير لباس المرء بياض فبيض مطلقا لا تسودي. والإزار مأخوذ من الوزر، والوزر هو الإحاطة، بمعنى أن الإزار هو ما أحاط بالبدن. طيب، واللي يخاط على الجنب ويجعل له سير؟ الصحيح من قول أهل العلم أنه لا يجوز لبسه، لأن هذا لا يصدق عليه مسمى الإزار. فالإزار مأخوذ من الوزر وهو الإحاطة، وهذا ما يحيطك، هذا أنت تلبسه تدخل فيه. ولذلك نبه على هذه المسألة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، وتنبيه في محله، وإن كان بعض أهل العلم أفتى بجوازه، لكن له اجتهاده، والصحيح والحق حق أن يتبع. فإن هذا لا يصدق عليه إيش؟ مسمى الإزار هذا، لأن الإنسان يتسربله تسربلا فيدخل فيه دخولا. أما المرأة، نعم، ويلبس الرجل كذلك الرداء، يضعه على عاتقيه ويسدله إلا موضع الطواف فإنه يطبع فيه. والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب غير ثياب الزينة، لا نقول لها البسي الأبيض ولا الأخضر ولا الأسود، تلبس ما شاءت إلا أن يكون ثوب زينة. كيف ثوب زينة؟ نقول ثياب الزينة معروفة عند النساء، هذا مردها إلى النساء، فالنساء تعرف أن هذه المرأة لابسة ثوب زينة. بعض الثياب وإن كان فيها تشجيرة بسيطة، لكن لا تعد في وسط النساء أن ثوب زينة، فهذا لا يكون ثوب زينة. وليس عليها حرج في مس الخمار وجهها، لا كما يعتقده البعض أن إيش؟ أن تعصب على رأسها عصابة تجعل الخمار بعيدا عن وجهها، فهذا كله لا داعي له. هذا بالنسبة ما يتعلق في محاضرتنا اليوم. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد.